الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من صحيح الإمام مسلم، هو الثاني من كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا حقه أن يكون في كتاب الصلاة وفي غير ذلك من الأبواب، لكن لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بتكفير الوضوء للذنوب والمعاصي أتبعه بهذا الشأن. قال أبو السند متصل حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد أبو صبح المصري أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي السند المتصل حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، وهذا فضل الله الواسع على عباده المؤمنين وعلى عباده الموحدين، إذ أن العمل اليسير يؤجر عليه الأجر العظيم. وفي السند المتصل حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة الحجازي المدني لم يوثقه معتبر حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، نفس السند مكرر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال باب الذكر المستحب عبر عقب الوضوء، وقالهم إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي السند المتصل حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وهو السمين، من كذبه؟ من قال فيه كذاب؟ يحيى بن معين. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، لكن لم يقبل العلماء هذا التكذيب، وإلا ما في مسلم الضاع. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح الحضرمي عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عائد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه حاء. وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل، لعله كان مولى أو كان يخدم، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، يعني قبل المغرب لعله أبو حمد ذلك، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، تفضل من الله عز وجل أوجب الله على نفسه، لم يوجب عليه فعل العبد كما ذهب إليه المعتزلة. اختلف في أبي عثمان فذهب ابن عساكر كما ذكر المزي أن اسمه سعيد بن هاني، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب وقال ابن حبان يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرحبي. قال فقلت ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه. قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما جئت آنفا؟ قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ هذا دليل على كرم الله الواسع، من لفظة واحدة يكررها العبد دلالة على اعترافه بالتوحيد وإقراره به، وعلى اعترافه بالرسالة وإقراره بها يؤجر هذا الأجر العظيم. قال أبصرت المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن اكتفى بالأول أجزاءه وإن أتم إليه ما يليه فأمر حسن. وهذا القول يقوله بعد الانتهاء من الوضوء. وهناك زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ولا تثبت، وزيادة أخرى عند النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. قال باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح هو الدولابي البغدادي الهروي ثقة حافظ. قال ابن عدي شيخ سني من الصالحين. قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان الواسطي عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ مقدم رأسه يأتي ثم غسل رجليه للكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرع في الساق ويشرع في العضد على ما يأتي. لابد من الجمع بين الأحاديث، والحديث يتمم الحديث. وكان شأن المحدثين أن يأتي بما تحتاج إليه الحاجة، فربما شرح الوضوء جملة. وهناك سنن وهناك أمور لم تذكر في مسح الأذنين ونحو ذلك. قال في السند المتصل وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه لم يذكر الكعبين. وفي السند المتصل وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثة ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. وفي السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى مثل إسناده مقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. دليل على التثبت وعلى الحفظ حفظ كتاب. وفي السند المتصل حدثنا هارون بن معروف حاوى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي بقي هارون ثالث بن عبد الله الحمال من روى عنهم مسلم مباشرة. وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدث أن أبا حدث أن سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. زيادة هنا ومسح برأسه بماء غير فضل يده غسل رجليه حتى أنقاهما ربما كان معدلك. وتخليل الأصابع زد على ذلك قوله توضأ فمضمض ثم استنثر قد يحمل على أنه فصل بينهما والصحيح عدم الفصل لما جاء أنه فعل ذلك من كف واحد. قال أبو الطاهر حدثنا ابن واهب عن عمرو بن الحارث قال باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجمع في أنفه ماء ثم لينتثر. والاستجمار يتعين أن يكون وترا من أحاديث كثيرة. والاستنشاق يجوز فيه الإيتار ويجوز فيه الثنتين ويجوز فيه الواحدة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق سمي استجمار لأنهم يستخدمون فيه حجارة كالجمر تزيل الأذى. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف والانتثار خراج الماء من الأنف. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق من خريه من الماء ثم لينتثر. هذا وضح ما في الرواية الأولى ثم لينتثر كيف ينتثر إلا بعد الاستنشاق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. لكن هذا إذا كان بالحجارة أما بالماء لا يستطاع ذلك وربما كان فيه تكلف. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني أبو هاشم العنزي الكوفي قاضي كرمان ليس له في مسلم إلا هذا الموطن. قال حدثنا يونس بن يزيد حاوى حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فانظر هذا الحديث جاء عن أبي سعيد والمرقم إنما ذكره رقم واحد. وذهب حذيفة بجم من أهل العلم إلى عدم جواز الاستنجاء بالماء بل قال سعيد بن المسيب ذلك طهور النساء وكان ابن عمر وسلم لا يستنجيان بالماء. وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي عدم الاستنجاء بالماء. وأما ما جاء عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء فضعيف لما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فتبعه أنس بعدا ومعه العنزة فخرج وقد استنجى بالماء. وسيأتي وأيهما أزال الأذى صح سواء بالمناديل أو بالتراب والحجر أو المدر خلى العظم الروث على ما يأتي بيانه. وقد اختلفوا في مسألة ترك المضمضة والصحيح أنه لا يجوز تركها فهي واجبة كالاستنشاق سواء. وبالسند المتصل حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أما في غير المنام يجزئ 1. ونحن نؤمن بهذا الحديث على حقيقته. والنوم نوم الليل يبيت من قوله يبيت. ذهب بعضهم إلى أنه أي نوم لكن الصحيح ما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ما شاء الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر أي إذا استجمر بحجر أو منديل. باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر أحمد بن عمرو وأحمد بن عيسى كلاهما مصري قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرم بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أسبغ الوضوء. وبالسند المتصل وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدث أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها. بالسند المتصل حدثني محمد بن حاتم والسمين وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار كيف تفرق بين عكرمة بن عمار وبين عكرمة مولى بن عباس؟ من يأتينا بالتفرقة إذا لقيت حدثنا عكرمة؟ نعم بالمشايخ لكن كيف أقرب طريقة؟ عكرمة مولى بن عباس عن الصحابي وعكرمة بن عمار بينه وبين الصحابي أناس يروي عن يحيى بن أبي كثير وفي رواية عنه كلام ومن طريقه حديث من كسر أو عرج فقد حل عليه حج من قابل. جماهير أهل العلم يرون أن الإحصار إنما هو من العدو وهذا الحديث خالف الحكم العام الذي عليه الجماهير ومع ذلك ما رأينا من أعله إلا الشيخ بن باز رحمه الله أعله بهذه الرواية عكرمة بن عمار أن يحبنا أبي كثير. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمرنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو سلمة المتصل حدثني سلمة بن شبيب من يعرف قصة بين سلمة بن شبيب وبين الإمام أحمد؟ هات تمتع في الحج. قال كل أمرك حسن يا أحمد إلا أنك ترى تمتع بالحج. قال كنت أظن لك عقلا يا شبيب، كيف أترك 16 حديثا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا الحسن بن عيان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن هاد قال كنت أنا وعائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وبالسند المتصل، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن إساف، ويقال ابن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي، عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار أسبغوا الوضوء. هذا دليل على وجوب غسل الرجلين، إذ أنه لو كان يكفي المسح كما تقول الرافضة ما كان هناك وعيد في من ترك الأعقاب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت أنها من كيس أبي هريرة. قال أبو السند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين عن جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر عن يونس بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادوا إلا العقاب من النار. وفي المفهم قوله فجعلنا نمسح على أرجلنا قد يتمسك به من قال بجواز مسح الرجلين ولا حج له فيه لأربع أوجه، أحدها أن المسح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقول تمسحنا للصلاة أي توضأنا، وثانيها أن يقول أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم، إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة فإن المسح لا يحصل منه ولا الممسوح. وثالثها أن هذا الحديث رواه أبو هريرة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال وإن العقاب من النار. ورابعها أن لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك ولم تكن في حجة لهم، لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب فلا نكون مشروعا، الله تعالى أعلم. أكرم بن عمار العجلي أبو عمار الإمام البصري طبق الخامس الصدق يقرأ فرات عن حبنا بكثير اضطراب فلم يكن له كتاب سكى إلا في حبنا بكثير فهو مضطرب. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن أسلم الجمحي أظن يا أخو حديث عبد الله بن عمرو في البخاري قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال وإلا عقاب من النار. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضأون من المطهرة إناء صغير سمي مطهرة لأنهم يتطهرون منه فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول وإلا عقاب من النار. وفي السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو العاص هذا الوضوء الذي أمر الله به، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. بعضهم ضعف كلمة نقص وبعضهم أجراها على ظاهرها، والمراد نقص عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد النقص من ثلاثة أو من ثنتين، المراد النقص عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.